السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه المعجزة العظيمة على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لكي تكون آخر المعجزات، لأنه من سنن الله في كونه أن أنزل على كل نبي معجزة تجانس ما درع فيه قومه. فحينما درع قوم موسى في السحر، أعطى الله عز وجل موسى هذه العصا التي تنقلب حية فتأكل سحرهم وما يأشكون، فيقر السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فيظهر الله عز وجل الحق ويذعن الجميع للحق إلا من عاند واستكبر. ولما درع قوم عيسى في الصدر، أرسل الله عز وجل لهم عيسى عليه السلام بمعجزة أبهرت الأطباء بل أعجزتهم، فإنه كان يبرئ الأجمه والأطرف، والأجمه هو الذي ولد أعمى وليس من عمي لعرب، يعني أعمى حجر كما يقولون، فيضع يده عليه فيبصر بإذن الله. يبرئ الأكمى والأبرص، والأعظم من ذلك أنه يقف بجوار القبر متعديا الكفار فيقول قم أيها الميت بإذن الله، فيقوم بإذن من؟ بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قومه قد ضرعوا في البلاغة والفصاحة، فأعطاه الله عز وجل معجزات حسية كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتكسير الطعام، ولق ذراع الشاء بين يديه يقول إني في سم، والشجرة التي انقادت للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمل الذي خر ساجدا، وغير ذلك مما ورد في الأحاديث الصحاح. ولكن كل هذه معجزات حسية رآها أناس بأم أعينهم، فهل من معجزة باقية بقاء الدهر؟ هل من معجزة تظل تتجدد مع الأجيال؟ عطاؤها لا ينفد؟ نعم، إنها هذا الكتاب القرآن الكريم. وسوف ترى معنا الآن لمحات بل إشارات أشار إليها القرآن الكريم، وجاء العلم الحديث في هذا القرن بعد تطور العلم، هذا التطور المذهل جاء ليقول اكتشفنا كذا، فإذا القرآن قد سبق. جاء العلم ليحدد، فإذا القرآن قد عين. جاء العلم ليثبت، فإذا القرآن قد سبق وأثبت وحدد وعين. ولذلك فإني أرى إخواني المسلمين الآن يقولون في أنفسهم ما قيمة هذه المحاضرة في هذا المسجد؟ أقول الفائدة منها أن يقوى إيمانك ويعلو يقينك، وتنظر إلى قدرة ربك فتعظم الله وتكبر الله، ثم تتشرف بين الأمم بأن الله عز وجل أرسل المسلمين ليكونوا قادة الأمم، قادة في علوم الدنيا وقادة في علوم الدين. أيها الأحباب الكرام، أعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. هذا القلب كم حجمه؟ كم حجم هذا القلب؟ وزن هذا القلب 275 جرام، يعني ربع كيلو تقريبا. لكن سوف تعلم الآن القوة التي وهبها الله لهذا القلب. هذا القلب ينبض في اليوم ما يقارب في الدقيقة ما يقارب 70 نبضة، في اليوم 100,000 نبضة، في السنة 36 مليون لقطة. لو عاش الإنسان 70 سنة فإن هذا القلب يكون قد مضى 2,500,000,000 لقطة لا يقف ليلا ولا نهار. أنت تنام يا عبد الله وهذا لا ينام، العين تنام والأذن تنام والسمع ينام والبصر ينام حتى الجسم كله يسترخي، وهذا الجند هذا الجندي يعمل ليل نهار، لو توقف عن العمل أو الصراحة بضع دقائق لفارق الإنسان الحياة. من الذي أوجد فيه هذه القوة؟ إنه الله. ثانيا، هذا القلب يا عبد الله يضخ الدم في الجسم كله. هل تعلم أن هذا القلب يضخ ضخات متتابعة؟ لو عاش الإنسان 70 سنة يكون هذا القلب قد ضخ خلالها من 150,000 إلى 250,000 طن من الدم، من 150,000 إلى 250,000 طن من الدم. قدره أحد العلماء الأوروبيون فقال هذا المجهود وهذا الضخ يكفي أن يرفع قطارا من على سكة الحديد إلى قمة جبل ارتفاعه 4,800 متر مرتفع. قطار يرفع 4,800 متر إلى أعلى جبل في أوروبا. هذا القلب يا عبد الله وهبه الله عز وجل للإنسان، وهو أول ما يخلق في الجنين وسوف نرى الآن. لكن يكفي أن تعلم، طيب هذه الصورة التي بين يديك، هذه الصورة التي بين يديك في رئة، هذه رئة، هذه رئة مثالة، صورنا هذه الرئة، هذه اليمنى ولا اليسرى؟ ها اليسرى اللي بيكون القلب ماء تحت قليلا. هذه الرئة وتلك الأوعية الدموية كما ترى. هل تعلم أن الإنسان يتنفس في النفس الواحد فيأخذ 500 مللتر من الهواء؟ هذه الرئة الواحدة حتى الآن لم يتوصل العلم الحديث إلى عدد الحجرات التي تحويها هذه، لكن هناك نظريات قابلة للزيادة والنقصان تقول ما بين 300 إلى 350 مليون حجرة، من 300 إلى 350 مليون حجرة تحويها الرئة الواحدة. الرئتين لما بيتنفس الإنسان ويأخذ 500 مللتر من الهواء في خلال 3 ثواني، في خلال 3 ثواني تقوم الرئتين بعمليات متتابعة فتمتص من 500 مللتر، تمتص 100 مللتر أكسجين ضخم، وتخرج من هذه الطريقة، تخرج من الفم بخار الماء وثاني أكسيد الكربون كما تعلمون. 500 مللتر بتنقي منهم 100 مللتر يعني الخمس في النفس الواحد. الإنسان يتنفس في الدقيقة في كم نفس؟ 20 نفسة في الدقيقة. 20 في 100 مللتر يبقى كام؟ 2,000 مللتر أكسجين، يعني 2 لتر أكسجين، 2 لتر أكسجين في الدقيقة. طيب اللتر الأكسجين بكم؟ اللتر الأكسجين في المستشفيات الخاصة وأكسجين تعبان وبخار ومسبع بخار الماء ب10 جنيه، يبقى 2 لتر كام؟ ب20 جنيه، يعني أنت بتاخد في الدقيقة من هوا ربنا كام؟ ب20 جنيه، يعني في الساعة كم؟ 26 بكام؟ 1200 جنيه في الساعة أكسجين، يعني في اليوم الواحد كم؟ في 24 ساعة بتاخد كم؟ 28,000، بتاخد 28,800 جنيه، خلي 800 جنيه دول عشانك يبقى 28,000 جنيه أكسجين فقط. انت بتصرف على ربنا 28,000 جنيه ثمن الأكسجين فقط في اليوم الواحد. هل نستطيع أن نؤدي شكر الله؟ أنا أشوف هذه الحقيقة لمن نسمعهم يقولون الحمد لله بنصلي ونصوم وند ربنا حق. نحن متعودين على ربنا حظ، احنا عاوزين نسد ربنا حظ الاكسجين بس. كل يوم تتصدق ب 28,000 جنيه ثمن الاكسجين. هل يستطيع احد ذلك؟ لا. شوف الشخص كم في السنه كم لو وضعت عبادته بجوار هذه النعمه فقط نعمه الاكسجين ما وقفت. ومن هنا تستطيع ان تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل احد منكم إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا جميعا برحمته. ثم تابع في الأوردة الدموية دي والأوعية اللي هي مسؤولة عن ضخ الدم في الجسم. أولا المخ الذي سوف يأتينا الآن يحتاج وحده في اليوم الواحد إلى 2000 كرة دم حمراء. المخ يحتاج في اليوم الواحد إلى 2000 كرة دم حمراء. طبعا كرات الدم الحمراء كثيرة جدا، استطاع العلم الحديث أن يعدها لكن ما استطاع أن يمسك الرقم، لأن الحديث استطاع أن يعد كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان لكن لم يستطع أن يمسك الرقم، وإنما قال رقمها هو 35 وقدامها 22 صفر. عد بس. الكرة كرة الدم الحمراء لها عمرها 120 يوم، 120 يوم وتموت، ويكون الجسم وينتج كرة دم أخرى مكان. لكن في خلال 120 يوم بتكون عملت داخل الجسم 160 ألف رحلة، بتكون عملت 160 ألف رحلة داخل جسم الإنسان. هذه هي كرات الدم الحمراء. نعم. هذا الجهاز هو أعقد جهاز في العالم حتى الآن. هذا هو مخ الإنسان. وكسرناه نصين عشان تشوف التشريح الداخلي لمخ الإنسان. مخ الإنسان كما ذكرت لكم الآن يحتاج إلى 2000 كرة دم في اليوم الواحد. والمخ لا يغذى الا على السكريات والاشياء الخفيفه، ولذلك اي انسان بيجيله دوخه يكون المخ قل الدم فيه بسرعه ياكل شيء يفكر او يشرب سكريات، وان كانش عنده سكريات ينام ويرفع رجله لفوق ينزل الدم الى المخ تروح الدوخه باذن الله عز وجل. هذا المخ رغم اكتشاف العلم الحديث لالات معقده اشد التعقيد، تلغراف، تليفون، تلفزيون، هاتف، رادار، شبكه انترنت من خلال الكمبيوتر وغير ذلك، الا ان هذا الجهاز ما زال هو الجهاز المعقد حتى الان. يكفيك ان تعرف ان هذا المخ، الصوره الاخرى للمخ، المخ بخصوص الاربعه ده مصور من الداخل، هذا الجذع اللي نازل بالانسان وهذا المخ. طبعا دي نفس المخ، هذا المخ بالاربع خطوط بيتحكم تحكم كامل في الجسم. والعجيب ان فيه معامل غريبه عجيبه، فنعمل للسمع ونعمل للبصر ونعمل للاحساس، مراكز بتشغل جميع اعضاء المخ، جميع اعضاء الجسم. والغريب ان كل جهاز له، كل مركز المخ له عمل خاص يختلف عن الاخر تماما، ده بيشتغل بطريقه وده بطريقه وده بطريقه، كل واحد بطريقه معينه، ورغم انهم متجاورين لا يمكن ان ترى طريقه تخالف الاخرى. يعني احنا لو حطينا واحد جزمات، واحد نجار بجوار، واحد سعادي بجوار، كذا، هنجد الاسماء الامور تختلف، وانت تقف مش عارف المساله كلها ملخبطه بعض. لكن انظر الى هذا الجهاز، تنسجم كل هذه الاجهزه تنسجم مع بعضها، رغم انهم قالوا، لو قدر العلماء وقالوا لو اخذنا بس اجهزه ارسال المخ التليفونيه فقط الى الجسم، ده نوع واحد من انواع وظائف المخ، لو اخذنا اجهزه ارسال التليفون من المخ فقط للجسم لاحتجنا الى 6 بنايات ناطحات السحاب، 6 بنايات ناطحات السحاب. قالوا وهذا المخ مسؤول عن إشارات إلى 28 بليون خلية داخل جسم الإنسان. 28 بليون خلية عصبية من خلال هذا العصب تأتي الإشارات إلى داخل جسم. من الذي خلق هذا المخ؟ أنا أريد أن لا تطرح من الناحية العلمية، وإنما تنظر إلى قدرة الله عز وجل وعظمته. قال العلماء لو قدر أن البشرية وفقت لصناعة مخ واحد بجميع مراكزه وأساسه، فإننا نحتاج إلى مساحة الكرة الأرضية لكي نضع هذه الأجهزة بعضها بجوار بعض. ثم لا يستطيع أحد أن يبرمج هذا الجهاز، ثم لو أصدر أن هذا الجهاز برمج فعلا فإنه يحتاج إلى أصناف كثيرة من السلوك لكي تعمل لهذا الجهاز، فإذا اشتغل في الخمس دقائق الأولى يحتاج إلى مياه نهر النيل لتبرد تسكين الذي تحت. من الذي خلق هذا؟ فلينظر الإنسان مما خلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ حدث موقف غريب عجيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يأتي إلى الكعبة ويصلي عندها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الكعبة ويصلي عندها عليه الصلاة والسلام. ثم أتى أبو جهل فقال لكفار قريش: أيأتي محمد بين أظهركم ويعصر وجهه بالتراب ولا يتعرض له أحد؟ واللات والعزى لئن رأيته لا. فبينما هو جالس بين كفار قريش جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام ليصلي، فقالوا لأبي جهل: ها هو قم. فقام أبو جهل وحمل صخرة عظيمة وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سجد اقترب منه ليضع الصخرة على ظهره فيقتله. فبينما هو يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم يرونه يتزحزح ويتقهقر إلى الخلف حتى رمى بالصخرة وجرى. قالوا له: ويحك يا أبا الحكم، ويحك، ماذا صنعت؟ ذهب. قال: أما رأيتم ما رأيت؟ قالوا: ما رأينا شيئا. قال: رأيت بيني وبينه خندقا وأهوالا، ورأيت جمرا عظيما كابرا فيه يريد أن يلقمني. من الذي دافع عن النبي محمد؟ إنه الله تبارك وتعالى. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ساده المسلمون قال: نعم، والذي نفسي بيده لو اضطرب لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنزل الله آية نجاة فضل رسول الله. فأنزل الله عز وجل آية تصور هذا الموقف، آية تهدد أبا جهل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. والناصية هي مقدم الرأس هذا. فقال: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وقف المفسرون قديما أمام هذه الآية فقالوا: لماذا وصف الله الناصية بالكذب والخطأ رغم أن الكذب من فعل اللسان؟ لماذا لم يقل ناصية رجل كاذب؟ لماذا لم يقل ناصية تستحق العذاب؟ قال: ناصية كاذبة. فهل الناصية تكذب؟ فجاء العلم الحديث ليكتشف أمرا مدهشا مذهلا، جاء العلم الحديث ليبين لنا أن مقدمة المخ وهي الناصية يحاك فيها الكذب والسلوك ثم يترجم إلى أفعال وسلوك على الجوارح بعد ذلك. هات صورة المخ، مقدمة المخ، فترى قدمة الناصية، قدمة المخ كما ترى هذه الأسفل هي المسؤولة عن سلوك الإنسان، هي المسؤولة عن إحاكة المكائد وتدبير الأشياء وكذا، ثم تترجم عن سلوك الأشياء من خلال الشعيرات الدموية التي تترجم إلى اللسان فينطق، وإلى اليد فتتحرك، وإلى الأذن فتسمع، وإلى الرجل فتمشي. لكن الكذب والخطيئة تحاك، وأول ما تحاك في الناصية. فقال الله: ناصية كاذبة خاطئة، فمن الذي أعلم محمدا بهذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. هذه كانت مقدمة، وندخل إلى بداية خلق الإنسان كيف يتكون. ولا شايف؟ انظر إلى هذه الصورة الغريبة العجيبة، هذه صورة تشريحية، وهي المصنع الذي يتكون فيه الإنسان أول ما يتكون. انظر، هذه صورة تشريحية لخصية الرجل، صورة داخلية التي تتكون فيها الحيوانات المنوية. ولكن العجيب أن الحيوانات المنوية لا تتكون إلا في 35 درجة مئوية، وجسم الإنسان الدرجة العادية 37 درجة مئوية، وقد تصل إلى 38 درجة مئوية. والحيوانات المنوية لا تتكون إلا في 35، لو جرت نصف درجة أو نغزت نصف درجة تموت. انظر، فمن حكمة الله عز وجل جعل الخصية في كيس خاص اسمه كيس الصفن خارج الجسم متدلية حتى لا تتأثر بدرجة حرارة الجسم. من الذي خلق هذا؟ إنه الله. بعد، هذا تشريح أدق للقنوات المنوية داخل الخصية الواحدة. الخصية الواحدة فصين، والفص اسمه لوزة اللي هو هذا، في 400 فص صغير، وكل فص يحتوي على ثلاث قنوات مئوية، ثلاث قنوات منوية. طول القناة نصف متر 50 سنتيمتر، فيكون مجموع القنوات المنوية في الخصية الواحدة التي هي لا تتجاوز بيضة الحمامة طولها 600 متر، يعني لو فردناها على الأسفل تأخذ نصف كيلو. جمع الله عز وجل في قدر بيضة الدجاجة. انظر إلى الله كيف خلقك فسواك فعدلك. بعد، هذه ثلاث دقائق منوية، وهذه الحيوانات المنوية تجري. هذه صورة لخمسمائة مليون حيوان منوي، وهو في اتجاه إلى قناة الرحم التي يسموها قناة فلوب على اسمه التشفيه فلوب. ومن المعلوم أن الرجل يخرج في الدقة الواحدة 2 مليون حيوان منوي، وتخرج هذه الحيوانات كلها وتجري جهة الرحم. لكن العجيب أن هذه الحيوانات كل حيوان له رأس وجسم وذيل. طبعا الصورة دي مكبرة 450 مرة، لأن الحيوان المنوي حجمه الحقيقي واحد على 600 من المليمتر. الملي اللي هو نقطة بالقلم الرصاص، تقسم النقطة 600 قسم، والحيوان قسمه الحيوان المنوي 100 واحد على 600 من المليمتر. هذه مكبرة 450 مرة، فيها الحيوانات المنوية كما ترى متجهة نحو البويضة. الغريب أن هذه الحيوانات تتسابق كلها، لأن البويضة لا تلقح إلا بحيوان واحد فقط. وسوف نرى الآن كيف تتصارع هذه الحيوانات لتخرج منها سلالة، وهي الخلاصة، خلاصة الحيوان. أنشط حيوان هو الذي يقف، فإن الحيوانات تموت في الطريق وتتكسر وهكذا، ثم تخرج. هذا الحيوان له مدة حياة، إن استطاع أن يمشي زي الصاروخ، إن استطاع أن يدرك الطائرة في هذه المدة أدركها، وإن لم يستطع مات في الطريق. فانظر إلى سباقه بعده، بدأوا يتسابقون وأتوا عند الرحم قناة فلوب. هو يدخل واحد ورا واحد بسرعة قناة فلوب مثل الشعرة بالضبط، ويتسابقون في حيوان. هذه مجموعة من الحيوانات، حيوان سبق قدامه هو ليس هو الهشوت، والحيوانات دي ما زالت تجري وتتكالب لتدخل لتصل. هنا نقف لنقرأ قول الله عز وجل: الذي خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعل نسله من إيه؟ الذي أحسن كل شيء، الذي بدأ خلق الإنسان من سلالة من إيه؟ من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من سلالة ولم يقل من الماء. قال العلماء السلالة في اللغة هي الخلاصة، والخلاصة يعني الساق، من سلالة من ماء مهين يعني من خلاصة. فالخلاصة هنا حيوان من وطلع أول وحده ويبدو أنه هو اللي يلقح البويضة. فننظر الآن لنرى من الذي سيدركه. نعم. قلب لنا إلى نقطة أخرى كان العلم ينكرها والقرآن يقرره. قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء إيه؟ دافئ، من ماء دافئ. فقال العلماء أما ماء الرجل فيدفق دفقا، أما ماء المرأة لا يمكن أن يكون دافقا. فالعلم قرر من 50 سنة أن ماء المرأة يصير سيلانا. ثم اكتشف العلم أمرا غريبا مدهشا، اكتشف أن بويضة المرأة تخرج من الأبيض فإذا وصلت إلى الحافة اندفقت وتناثر الدم كما ترى. شايف هذه البويضة، البويضة دي مكبرة 100 مرة البويضة، وخروجها من المبيض دوت خروج البويضة بدم حتى شفت طراطيش الدم. شايف ماي دي دم متناثر أحمر من البويضة وده المبيض. دفق إلى الماء، لم يقل ماء متدفق أو ماء يدفق، لا ماء دافق، يعني هو الذي فيه خاصية التدفق. ولذلك صار الحيوان هو الذي يجري بنفسه وليس احدا يجريه، فسبحان من خلق الانسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء المراه اصفر، وقد رايت ماء المراه كما توقع مسلم لما قالوا السبع يا رسول الله يقول للرجل وللمراه، قال ان ماء المراه اصفر الرقيق وماء الرجل ابيض، فايهما سبق كان له الشبه، فرايت الان سابقا ان ماء المراه كان اصفر. هذه مجموعة من الحيوانات المنوية تتسابق أيضا، لكن هذه الصورة مكبرة 3000 مرة. هذه رأس الحيوان أو عدة آلاف، لا أذكر 3 أو أكثر. هذا رأس الحيوان وهذا جسم، هذا جسم الحيوان وهذا بيضة، هذا حيوان آخر وهذا حيوان ثالث، 3 حيوان يتسابقون في طريقهم إلى البويضة. نعم. هذه هي البويضة كما ترى، وصل إليها مجموعة من الحيوانات المنوية على جدارها. كل حيوان يحاول ان يدخل اولا، لكن الذي صور هذه الصوره وهو العالم عالم اجنبي، لكن اخرج لنا حقيقه مجهده. طبعا الصوره دي مصوره من رحم المرأة، وفي حاله وصول البويضه وفي حاله وصول الحيوانات كان الوقت دقيق جدا، حتى انهم صنعوا كاميرا على قدر الدبوس وادخلوها في رحم المرأة من خلال منظار دقيق جدا، بدأت تصور وتلاحظ هذه الأشياء. هذه الصور كلفت عليهم آلاف الدولارات. أول حقيقة، أول ما وصلت الحيوانات المنوية إلى البويضة، أول ما وصلت الحيوانات المنوية إلى البويضة إذا بالبويضة تدور وتدور حولها الحيوانات المنوية 7 مرات كالطوار حول الشمس. طبعا اللي اكتشف القضية دي رجل شافر لا يعرف لا كعب ولا غيره، ولكن قال سجلت لنا الأجهزة أن الحيوانات المنوية دارت مع البويضة 7 مرات عكس عقارب الساعة. عقارب الساعة بتدور من ايه؟ الشمال اليمين، صح؟ عقارب الساعة بتدور من الشمال اليمين، هي عكس عقارب الساعة الجميل من اليمين للشمال 7 مرات كالطواف حول الكعبة. وتأمل الله عز وجل يبين للبشرية جميعا أن البشر لا بد أن يذعنوا بوحدانية الله قبل أن يولدوا، وكأن البشر كلهم يولدون على التوحيد الخالص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كل مولود يولد على الفطرة يعني عليه على التوحيد على الإسلام. ثم انظر الى حقيقة الأخرى وصل على رسول الله. الغريب ان جسم البويضة محاط بغطاء ممنوع الاختراق، اي جرثومة تأتي اليه تموت على جدارها. فلما تأتي الحيوانات المنوية ترى رأس الحيوان المنوي الحمراء مثل التالي، رأس الحيوان المنوي اول ما تلتصق بجدار البويضة هذه الرأس فيها مادة تجيب هذا الغشاء ليتمكن هذا الحيوان من دخول البويضة واختراقها. الأغرب من ذلك والأعجب أنه لو دخل حيوان واحد إلى البويضة فإن كهرباء ردانية تكهرب البيضة أي حيوان آخر يقترب منها يموت مباشرة. وكأن الله يعلن الحد على من تقدم لنفسه بزوجة هذا الحيوان المنوي. من الذي خلق هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. بعد من العبادات الطواف حول الكعبة كما ذكرنا لكم. والطواف يقول حول الكعبة عبارة عن دوران لليمين الشمال. ورأينا أن الحيوانات المنوية تدور لليمين الشمال، وكل شيء في الوجود يدور لليمين الشمال، كل شيء، حتى الجدار اللي انت شايفه ده فيه نواة وإلكترونات بتدور حول النواة لليمين الشمال بدرجة سريعة بحيث لا تراها بالعين المجرد، ولو توقف عن الدوران تتهدم وتقعد. كل شيء جامد لابد ان يضم لي من الاسم. حتى الارض والمجموعه الشمسيه تروح حول الشمس باليمين الشمال، هذه الشمس وهذه المجموعه تروح حولها باليمين الشمال. والغريب ان الشمس ايضا، الشمس التي كانوا زمان يدرسون لابنائنا في العلوم يقولوا يا ابني الشمس ثابته والمجموعه الشمسيه بتدور حولها. قول لهم غلط، اكتبوا غلط، ان الشمس لازم تتحرك، لأن الله عز وجل يقول إيه؟ والشمس إيه؟ تجري لمستقر له، والشمس تجري، وهم يقولون الشمس ثابتة. قلنا لهم خطأ، الشمس تجري، اكتب عليها وقت في الهامس الشمس تجري. قالوا لا، العلم الحديث أثبت أن الشمس ثابتة، وأن الذي تجري هي المجموعات الشمسية، الأرض وعطارد وزحل والمريخ والمشتري إلى آخره. قلنا صدق الله وكذب العلم. وبعد 30 سنة او اكثر ياتي العلم بعد البحوث الفضائيه الجديده يقول معلش يا جماعه احنا غلطنا، لقد ثبت لدينا ان الشمس والمجموعه الشمسيه كلها تجري حول المجره باكثر من 600 كيلو متر في الثانيه، وهذه صورتها. نعم، هذه المجموعه الشمسيه، وهذه الشمس تجري بمجموعتها حوالين المجموعه الشمسيه بلايين النجوم كما ترى. واي كوكب من النقط البيضاء اللي انت شايفها دي، اي كوكب من ده يساوي قدر الارض مئات المرات. هذه كلها تجري حول هذه المجره، وكل في فلك يسبحون. هذه يا اخواني تعطينا ايحاء بان الانسان ليس بشيء، بل الدنيا كلها ليست بشيء. يعني الشمس التي هي قدر الارض ملايين المرات، الأرض تجري في الشمس لا شيء، الشمس والمجموعة الشمسية تجري في المجرة لا شيء، وهذه المجرة مع مجرات أخرى تجري خلف برج الجبار فلا تجري شيء. ثم الكرة الأرضية لا تجري في ملك الله لا شيء. ثم قارة أفريقيا التي تسكنها ماذا تجري في الكرة الأرضية؟ لا شيء. مصر ماذا تجري في قارة أفريقيا؟ لا شيء. طيب المئة ألف مجال اللي عندك ماذا يجري في مصر؟ لا شيء. وأنت ماذا تجري في الحياة؟ لا شيء. من هنا تستطيع أن تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شجرا شربة الماء. بعد وكذلك شرع الله عز وجل للمسلمين أن يطوفوا حول الكعبة من اليمين إلى الشمال كما ترون، وهذه الصورة يستريح المسلم إذا نظر إليها. الكون كله منسجم، الكون كله منسجم، ده يضم اليمين الشمال حول الكعبة، والإلكترونات تضم اليمين الشمال، والشمس والقمر والمجرات كله يضم اليمين الشمال، حتى النطفة في رحم الأم تضم اليمين الشمال، كل ذلك بقدرة من؟ قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك يا عبد الله لا تيأس، فإن كنت تسجد أو تعبد ربك فإن هناك ملائكة يسجدون وعباد يعبدون، فلا تظنن أنك تعبد ربك وحدك. نعم. هذه صورة مكبرة مئة مرة، وهذه صورة البويضة وهي تمشي داخل قناة سلوك لتصل إلى الجزء الوحشي اللي هو الجزء الخارجي من قناة بلوغ، وهي في انتظارها إلى الحيوانات المنوية لتأتي لتلقيها. نعم. لقحت البيضة وبدأت الانقسام، انقسمت هنا إلى جزئين وهنا انقسمت إلى ثمانية أجزاء كما ترى، ويبدأ الانقسام وهي مشية من قناة فلوق راجعة مرة أخرى إلى الرحم. نعم، ما زالت تمشي البيضة تمشي على جبال الرحم. دلوقتي بقت بنت أربع أيام وهي مشية، هي وصلت هنا بقت ابنة خمسة أيام، هنا بدأت الغرز في جدار الرحم وهنا وقت. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم. والحرث ما هو؟ يحرث الفلاح ثم يحفر ويضع الحبة حتى تغيب في الأرض ثم يردم عليه، اختفت الأرض تبدأ تمت. وهذا ما يحدث تماما في هذه الغرز. بدأت البيضة تنغرس في الرحم، أيات هنا على جدار الرحم، هنا بدأت تنغرس الغرز ربعها في جدار الرحم، بعده البيضة انغرست كاملا في جدار الرحم خلاص، وبدأت تنبت مرة أخرى بعد ستة أيام. تنبت لتتعلق مرة أخرى بجدار الرحم لتسمى علقة. فهذا تفسير واضح لقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى. بعد هذا هو الجميل، وضح الصورة، وضح الكتاب. أيوه، هذا الجميل، شايف هذا رأس الجميل وجميل. هذا الجميل كما ترى محاط بثلاثة أغشية. أول غشاء هو الغشاء الأزرق، هذا اسمه الغشاء الأمنيون. الأمنيون، الغشاء الأمنيون الأزرق هذا هو فيه ماء بحيث يسبح فيه الجميل، يسبح براحته ويكون زي البحر يعوم فيه فلا تتأثر الأم بصدمات الجميل. ثم غشاء ثاني اسمه الغشاء الفريولي، وهو الغشاء الأسود هذا. ثم غشاء ثالث وهو الغشاء الساقط اللي هو الأحمر، هذا الغشاء الأحمر. كم غشادة؟ ثلاثة أغشية. كل غشاء يسبب ظلمة معينة للجنين، لأن الجنين رقيق جدا زي صورة النيجاتيف، لو وصل إليها الضوء يؤذيه، فلا بد من أغشية ثلاثة تحجب الضوء فتكون هناك ظلمات ليستطيع الجنين من يستطيع الجنين النمو. قال تعالى: والله خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه واحد اثنين ثلاث. هذه الغشاء الأمينوني والغشاء الأسود ثاني، الغشاء الكريوني والغشاء الأحمر، الغشاء الساقي. يسبح في الماء في بطن أمه. وهذه الصورة التقطت بطريقة عجيبة. شوف هذه ايه، يد الجميل وجريد الجميل ودراء الجميل وعين الجميل، وتكون رأس الجميل أكبر من جسمه. أنا أريد أن تتخيل نفسك وأنت في هذا الموضوع. ها أنت يا عبد الله، ها أنت أيها العبد المتكبر المتعالي، ها أنت أيها الوزير، أيها الأمير، أيها الملك، أيها الغني، أيها الفقير. هذه بدايتك، كنت ضعيفا في بطن أمك فمن الذي قواك؟ الله. كنت لا تملك شيئا فمن الذي رزقك؟ الله. هذه بدايتك يا عبد الله. بعد انظر إلى هذه الآية العظيمة، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة، أي علم القيامة، لا يعلمها إلا هو. وينزل الغيث، ينزل المطر سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، يعني يعلم الجنين في بطن أمه. قالوا: نحن الآن نستطيع الآن بنسبة 80% أن نعلم أنه ذكر أو أنثى، فقد علمنا ما في الأرحام. قلنا له: أنتم حتى لو وصلتم إلى درجة 100% سيكون علمتم من في الأرحام، من يعني ذكر أو أنثى، لكن كلمة ما لغير العاقل، يعني يعلم ما في الأرحام، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، غني عن فقير، كم رزقه، كم عمره، الى اين اجله، فهل تعلمون ذلك؟ كلا. والعزيز قال الله عز وجل: يعلم ما في الارحام علما دقيقا. فلو كان عمر الانسان 70 سنة فيقول الملك: يا رب مخلقه ام غير مخلقه؟ يقول: مخلقه. كم عمره؟ فلا يقول له 70، ولا يقول بالشهور ولا بالأيام ولا بالساعات ولا بالدقائق، وإنما يقاس العلم يقاس العمر بالأمثال. فيقول سيعيش 100 مليون نفس، كلما تنفست نفسا نقص من عمرك شيء، بقيت 20 نفس، 15 نفسا، 5 أنفاس، باقي 3 أنفاس، باقي نفسان، باقي نفس واحد، لم يبقى لك نفس فتموت. فكل عبد أضاع نفسا في غير طاعة الله فهو خاسر. وقد ذكر أن سليمان عليه السلام كان يتبشى له ملك الموت، فجلس معه يوما وجاءه رجل، فأخذ ملك الموت ينظر إلى هذا الرجل نظرا شديدا، فبعدما مضى قال الرجل: يا نبي الله، من هذا؟ قال: ملك الموت. قال: لماذا كان ينظر إليه هكذا؟ قال: لا أدري. قال له: مر الريح أن تحملني من هذا المكان إلى أقصى بلاد الهند بعيدا عن المكان الذي فيه ملك الموت. قام سليمان الريح فحملته. وفي اليوم الثاني جاء ملك الموت إلى سليمان، فقال له سليمان عليه السلام: لماذا كنت تنظر إلى الرجل نظرا شديدا؟ قال: لأن هذا الرجل بعينه أمرني الله عز وجل أن أقبض روحه بعد لحظات في بلاد الهند، وهو عندك الآن بالشام. فقلت: سبحان الله، كيف ذلك؟ فلما جاء الوقت المحدد ذهبت إلى المكان المحدد فوجدته فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي، ولا أبكي على نقصان عمري. بعد هذه رقصة مخلقة وغير مخلقة، جزء منها مخلق وجزء مازال لم يخلق كما أخبر القرآن، ولم يعلم العلم الحديث إلا الآن. فهل كان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم جهاز ميكروسكوب؟ هل كان معه كاميرا تصور هذه المضغة المخلقة وغير المخلقة؟ إذا من أين أتى هذا العلم؟ من عند الله. نعم، هذه بداية التخليق، هذه بداية الرأس، بداية العينين، فتحات الفم، وهذه بداية الإنسان. فسبحان الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعد أنا أردت بهذه الصورة أن أقدمها هدية لكل متكبر مغرور ليرى نفسه. ها أنت يا عبد الله في بطن أمك، رأسك، يديك، رجليك، هذه صورة لك من الخلف، هذا ظهرك، هذا رأسك، هذه يديك، هذه رجليك. انظر إلى نفسك وتأمل كيف كنت، وكيف كنت من حالة الضعف والاستكانة حتى لا تملك لنفسك شيء. هذه بدايتك، هذه بدايتك يا عبد الله، هذه بدايتك. فتأمل واسجد لله شاكرا أن رزقك سمعا وبصرا. بعد وهذه أيضا صورة للجنين وهو يأخذ الغذاء من أمه، هذا عينه وهذه رأسه وهذه أطرافه التي لم تخلق أو خلقت قليلا. هذه صورة لبداية تخليق العين البقر الإنسان وهو جنين. والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بين أنه هو الذي خلق لنا منازل العلم الثلاثة، فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالعلم إما أن يؤخذ بالسمع أو بالتجارب يعني بالأبصار، أو بالفهم يعني بالأفئدة، فلا يأخذ العلم عن هذه المنازل الثلاثة. فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. سواء كان علمك هذا علما دينيا او دنيويا، خرجت من بطن امك لا تعلم شيئا، فمن الذي وهب لك السمع والبصر والفؤاد؟ انه الله، لعلكم تشكرون. فالحمد لله رب العالمين. هذه بدايه تخليق العظام، عظام اليد، وما زال الجنين في بطن امه، هذا الغشاء وهذا العين. وهذه بدايه تخليق اليافوخ، المخ من الخلف، عظام المخ من الخلف، لترى هذه العظام وتتأمل فيها. بعد هذه صورة غريبة اندهت العلماء حينما صوروها، صوروا الولد في بطن أمه فإذا به يمص إصبعه، هذه يده وهذا الإبهام، فإذا به يمص إصبعه وكأن الله عز وجل يدربه على الرضاعة قبل أن ينزل. سبحان الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعد وهذا الجنين وهذا الحبل السري متصل بأمه. هذا الحبل يسمح بمرور الغذاء والمواد النافعة إلى الجنين، ويسمح بمرور البولين والمواد الضارة إلى الأم لتخرجها عن طريق البول. فإذا أراد شيء ضار أن يصل إلى الجنين منع ومنعه من الدخول بقوة من قوة الله جل وعلا. بعد صار توضيحا آخر للحبل السري، أول هذا الحبل السري، هذه يد الولد، هذه يديه الصغيرة، وهذه رأسه، وهذا الحبل السري متجه المرأة، وهذه الشعيرات التي تمده بالغذاء النافع وتحمل منه المواد الضارة ولا تسمح بمرور الضار إليه، فسبحان الذي خلق تسوى. بعد هذا الولد أول نظرة في الحياة، هذه لقطة لولد أول ملده، ينزل ينظر بعين واحدة، أولا ينظر إلى الدنيا بعين واحدة، بعين واحدة، ثم قطع عليه الدين أول وجاء كأنه بيقول الله أنا فين؟ إلى أين ذهبت؟ وأين كنت؟ لأنه كان يسرح ويذهب زيارات ورحلات ونزهات داخل بطن أمه. أما هنا فيخشى أن تكون هذه الدنيا ضيقة أضيق من بطن أمه. بعد أو لذلك هو بعد الحمد لله على السلامة، هذا الولد نزل هم بيقطعوا الصورة، هو هذا أنت يا عبد الله، كنت ضعيفا فقواك الله، كنت أعمى فأبصرك الله، كنت أصم فسمعك الله، كنت أبكم فنطقك الله، كنت لا تستطيع أن تمشي فرزقك الله عز وجل القوة والعافية، فالحمد لله عز وجل. ثم إلى ماذا تصير؟ هذه نهاية، إذا كنت قد رأيت بدايتك فهذه نهايتك يا عبد الله، هذه نهايتك في القبر، يأكل القبر، يأكل التراب والدود لحمك كله، ويظل عظامك في هذه الطريقة، وهذه الرأس، وهذا الفم، وهذا الأنف، وهذه العين، وهذه الرجل كم مست في الحرام أو الحلال، وهاتان اليدان كم امتدت إلى ما يغضب الله رب العالمين. بعد تأمل جيدا هذا الفم كم نطق من الكلام، سيحاسب على كل كلمة نطقها، وستحاسب العين على كل نظرة نظرتها، وكذلك اليد والرجل وكل الأعضاء. أنا أريد أن تتأمل في نفسك، أنا أريد أن تتأمل في نفسك يا عبد الله، وقل لها يا نفس قد أزف الرحيل وأظلت الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من السرى ثقل ثقيل، كرم الثناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. في يوم من الأيام مضى ملك من ملوك الدنيا بموكب غريب عزيز، ومر بجوار بيت حائط يعني خيار، وتشاغب الناس واشرأبت أعناقهم ليروا موكب الملك، أمامه قبول وخلفه الخيول والقادة والجنود يمشون أمامه، ولكن هذا الحائط أضاء ظل يحيط الثوب ولم يكلف نفسه أن يرفع بصره للرؤية والمشاهدة. فلفت نظر الملك، فأوقف الملك الموكب ثم أمر بإحضار هذا الحائط بين يديه. قال له أيها الرجل، لماذا لم تكلف نفسك بالنظر والناس يكون من أماكن شاسعة ليشاهدوا هذا الموكب وهذه الكبة؟ قال له أيها الملك دعني وسأل. قال لا بد أن تخبرني. قال له تعطيني الأمان؟ قال نعم. قال أيها الملك، إن الملك الذي كان قبلك كان أعظم منك جاهل وأكثر جندا، ثم مات فدفن في القبور، ومات حائط صديقي فقير فدفن بجواري، وبعد عدة أشهر ذهبت لأزور قبر الذي دفن بجواري، قبر صديقي الفقير، فرأيت ذئبا أخرج العظام من القبر، فوالله الذي لا إله غيره ما تبينت جمجمة الملك من جمجمة الفقير ولا عظام الملك من عظام الفقير، فعلمت أنك ستصير إلى ذلك، فذهبت فيما أنت. فقام الملك وتاب إلى الله وأدخل كله في بيت المال. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا ألا لك فيما مضى معتبر ألا لك فيما مضى معتبر. وعلى فكرة إحنا ما صورنا هذه ليست قصة مسلم, لحسن بعض الناس يقولون لماذا جئتم بإعرام المسلم وصورتموها, هذه قصة رجل كافر بل امرأة كافرة. بعد من خارج مصر عشان ما تبلغوش الحنون. وأخيرا نقول قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين, اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد لنا أبناءنا, اللهم اهد لنا أبناءنا, اللهم اهد لنا أبناءنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان, اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان, اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان, اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم امددهم بمددك ووفقهم بتوفيقك. اللهم أذل الروس الكافرين, اللهم دمر عليهم تدميرا وزلزل الأرض من تحتهم, وزلزل الأرض من تحتهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم لقنا الشهادة عند الموت, اللهم حرك ألسنتنا بلا إله إلا الله عند الموت. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا, وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا, وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا, وارحمنا إذا ختمت أموالنا, وارحمنا إذا سكنت بيوتنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك, اللهم استرنا ولا تخزنا.